بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أنه لا تجب زكاة الفطر لا على المجنون ولا على السبي. حديث رفع القلم إن كان مختصا بالمجنون، ولكن هنا روايات أخرى تدل على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم. لا تجب زكاة الفطر على السبي غير البالغ، وهنا روايات متعددة تدل على ذلك، فالنتيجة عدم وجوب زكاة الفطر لا على المجنون ولا على السبي، لم يجب عليه. وإنما الكلام في أن وجوب زكاة الفطر هل هو وجوب مالي أو وجوب تكليفي. ذكرنا أن المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه وجوب مالي كزكاة المال، ولكن إثبات ذلك بالدليل مشكل. فإن الفرق بين وجوب المال ووجوب التكليف، الفرق بينهما أن وجوب المال إما ثبوت المال في ذمة المكلف كالدين العرفي أو الدين الشرعي، كما إذا أتلف زكاة انتقلت إلى ذمته، أو أتلف خمسا انتقل إلى ذمته، أو أتلف مال الغير انتقل إلى ذمته، فذمته مشغولة بمال الغير بالمثل أو القيمة. فإذا عرف غيره المال الذي أتلف منه، إذا عرف لا بد من أن يؤدي دينه، وإذا لم يعرف دخل في ردود المظالم. إذا وجوب ردود المظالم وجوب مالي ليس وجوبا تكليفيا، باعتبار أن ذمة المكلف مشغولة بمال الغير، ومال الغير دين في ذمته وعليه أداؤه، هذا وجوبه وجوب مالي ليس تكليفيا. الثاني أن وجوب المال ما إذا كان الفقير شريكا مع المالك كما في الزكاة، فإن طبيعي الفقير شريك مع المالك في العشر أو نصف العشر في زكاة الغلات، وكذلك في زكاة النقدين فهو شريك مع المالك في 20 مثقال بنصف مثقال، وفي 40 مثقال بمثقال واحد، أو ب200 درهم ب5 دراهم. شريك في العين بنحو الإشاعة، بنحو الإشاعة، وكذلك الحال في الخمس، فإن الأدلة الخمس ظاهرة في أن الإمام عليه السلام والساد شريك مع المالك في الخمس، فإن كلمة الخمس ظاهرة في الشركة بنحو الإشاعة، بنحو المشاعي، ظاهرة في ذلك، وأما في زكاة الأغنام فهو شريك في الكلي في المعين. في 40 شاة شاة، وأما في زكاة البقر وزكاة الإبل المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه شريك في المالية، شريك في مالية 30 بقر بمقدار مالية تبيع. وإذا ملك 5 إبل فزكاتها عشاة، المعروف والمشهور أنه شريك مع المالك في مالية 5 إبل بمقدار مالية شاة. ولكن حمل الروايات التي تدل على ذلك على هذا المعنى بحاجة إلى قرينة، كأنه شريك في المالية لكن ماليته بمقدار مالية شاة واحدة، أو أنه شريك في مالية 30 بقر بمقدار مالية تبيع. حمل الروايات على ذلك بحاجة إلى قرينة، وظاهر هذه الروايات أنه تكليف، وليس وجوب الزكاة هنا وجوبا ماليا، وأن تبيعي الفقير ليس شريكا مع المالك لا في العين ولا في المالية، ليس شريكا، وإنما يجب على المالك دفع شاة إلى الفقير ودفع تبيعة إلى الفقير، هذا هو الواجب عليه. فإذن الواجب المالي إما ثبوت المال في ذمة المكلف، أو أن الفقير شريك مع المالك، أو غير الفقير شريك معه بنحو الإشاعة أو بنحو الشركة في المالية، هذا أيضا وجوبه وجوب مالي. وأما الكفارة وجوبه تكليفي وليس بمالي، فإن الكفارة لم تثبت المال في ذمة المكلف، مثلا إطعام 60 مسكينا لم يثبت في ذمة المكلف، فهو مكلف بالإطعام بوجوب الإطعام، لا أن مقدار إطعام المسكين من المال ثابت في ذمته. مثلا إطعام 60 مسكين يسير 45 كيلو من الحنطة أو التمر أو الزبيب أو التحيين أو ما شاكل ذلك، ليس ذمته مشغولة ب45 كيلو من الطعام، ذمته لا يكون مشغولة، وإنما الموجه إليه خطاب إطعام مسكينة، الأمر بإطعام المسكين موجه إليه كالأمر بالصلاة موجه إلى المكلف، الأمر بإطعام 60 مسكين أيضا موجه إليه، لا أن المال في ذمته، ولهذا لا يكون واجبا ماليا. وكذلك الحال في المال المنزور، في المال المنزور أيضا كذلك، وما نحن فيه أيضا كذلك، فإن زكاة الفطرة ليست ثابتة في ذمة المكلف، وذمة المكلف ليست مشغولة بالفطرة، أي بمقدار 3 كيلو، بمقدار صاع، ليس مشغولة به، وإنما يجب عليه إعطاء هذا المال للفقير، الواجب عليه الدفع مقدار صاع من الطعام أو مقدار 3 كيلو من الطعام إلى الفقير، فالأمر بالدفع والأمر بالإعطاء متوجه إلى المكلف، لا أن ذمته مشغولة بصاع من الطعام أو 3 كيلو من الطعام، فمن أجل ذلك لا يكون زكاة لا يكون وجوب زكاة الفطرة وجوبا ماليا، بل وجوبه وجوب تكليفي، والمفروض أن الفقير لا يكون شريكا مع المالك في المال الخارجي، في العين الخارجي كزكاة المال. فإذا زكاة الفطرة لا تكون موجودة في ذمة المكلف، ولا الفقير شريك معه في العين الخارجي، ولهذا لا يكون وجوب زكاة الفطرة وجوبا ماليا، بل هو وجوب تكليفي. وقد يستدل على أن وجوبها وجوب مالي ببعض الروايات التي ورد فيها، في تلك الروايات ما يدل على عزل زكاة الفطرة، عزل زكاة الفطرة وإفرازها في مال معين، وأن العازل يدل على أنه واجب مالي. ومن الواضح أن هذه الرواية لا تكون مشعرة على ذلك، فضلا عن الدلالة. عزل زكاة المال من جهة أنه حصة الفقراء، أن طبيعي الفقير شريك مع المالك، والمالك أفرز الزكاة وعزلها في مال معين، وأما زكاة الفطرة فلا شركة فيما، فالفقير لا يكون شريكا مع المالك حتى عزلها. فالعازل ليس من هذه الناحية، بل هو مأمور بذلك، بالعزل، بعزلها إذا لم يكن هنا فقير فعلا موجودا، فعليه عزل زكاة الفطرة في مال معين. عزل إلى أن وجد فقير أعطاها، فالعازل لا يدل على أن وجوبه وجوب مالي، لا يدل على أن الفقير شريك مع المالك. فإذا لم يكن الفقير شريكا مع المالك فلا يكون وجوب زكاة الفطرة وجوبا ماليا، فالعزل ليس من هذه الناحية، بل من ناحية عدم وجود الفقير في يوم العيد. لذا مستحب أن يعطي زكاة الفطرة قبل صلاة العيد، إذا لم يكن فقير عزلها إلى بعد ذلك بعد صلاة العيد أو بعد مضي يوم عيد يتدفع للفقير. وكيف ما كان فلا دليل على أن زكاة الفطر وجوبها وجوب مالي بل هو وجوب تكليفي فقط. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه بل الأقوى سقوطها عنهما أي عن المجنون والسبي وعن عيالهما وقد ورد في بعض الروايات كما في رواية الكليني وكذلك في رواية الصدوق وحيث أن رواية الكليني ضعيفة من ناحية السند ورد هذا الزيل. صحيحة محمد بن القاسم قاسم بن فزيل البصري أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إلى أن قال يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه يحضر الفطر فيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى. فيتبر أن مولاه توفي وانتقل ماله إلى يتامى إن إلى أبنائه إلى أبناء المولى وأبناء المولى صغير انتقل ماله إرسان إلى اليتامى صار هذا المال الذي بيده صار لليتامى هو صار ملكا لليتامى باعتبار أنه عبد لمولاه. إذا توفي المولى انتقل إلى ورثته هذا أيضا عبد لليتامى ومال وملك لليتامى. فسأل وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى هذا المولى مال صار لليتامى. قال نعم. فإن هذه الرواية تدل على أنه يجوز باعتبار أنه عائل لليتيم. هذا العبد الآن من عائلة اليتيمة فإذن يجب زكاته زكاة الفطرة من مال اليتيم فإذن يجوز أن يعطي بعنوان زكاة الفطرة من مال اليتيم لعبده. ما هو هذه الرواية؟ ولكن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها. فإن هذا الزيل إنما ورد في رواية الكليني ورواية الكليني ضعيفة من ناحية السند. فإن طريق الكليني إلى محمد بن الحسين طريق مجهول وضعيف وهذه الرواية صحيحة على طريق الشيخ، ولكن هذا الزعيل غير موجود في رواية الشيخ، وكيف كان فهذا المقطع لم يثبت في رواية صحيحة، فإن رواية الشيخ صحيحة سندا فهذا الزيل غير موجود فيها، ورواية الكلين ضعيفة فهذا الزيل موجود في رواية الكلين، فالنتيجة أن هذا المقطع غير ثابت وغير حجة. هذا مضافا إلى ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره من أن الأصحاب لم يعملوا بهذه الروايات فقد أعرضوا عنه، وإعراض المشهور وإعراض الأصحاب مسقط للرواية عن الحجيات، ولكن هذا غير تام. ذكرنا أن إعراض الأصحاب لا يكون مسقطا للرواية عن الحجية، فإذا هذه الرواية هذا الزيل غير ثابت من جهة ضعف السند، لا من جهة ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أنه لا يمكن الأخذ بهذا الزيل من جهة أنه مخالف للأصول نتكلم فيه.